أبي أزف عبير أشجاني شباب الحب والود تفوحه دم بإيماني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة خاصة جدا، هي تكملة لحلقة سابقة عشنا فيها مع هذا الكتاب. الكتاب عنوانه أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر. أما المؤلف فهو واحد من أولئك الذين حملوا على عاتقهم شرف أن يقولوا كلمة الحق، الأستاذ أنور مالك، الذي أسعد كثيرا أن أكون ضيفا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام، وشكرا وبارك الله فيكم مرة ثانية على هذه الفرصة الطيبة.
وفيك بارك الله، ويعني أنت قيمة نسعد بها على هذه الشاشة، وما تقوله سواء كان في تجربتكم التي ستعرض قريبا على شاشة صفا بإذن الله تعالى بشكل تسجيلي عن ما حدث في سوريا، أو من خلال هذا البحث القيم عن أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر، يعني ندعو الله أن يجازيك عن هذا العمل وعن غيره من الأعمال خير الجزاء. ودعنا نعود إلى ما كنا بصدده في حلقة سابقة، كنا نسأل سؤالا واسعا، دعنا نبدأ منه. لماذا يتشيع بعض الجزائريين؟ ما هي الأسباب؟
حقيقة يعني تشيع، عملت عملية مسح على الانترنت الذين ينشرون رسائل ما تسمى برسائل الاستبصار.
نعم.
حيث ينشرون رسائلهم عبر مواقع شيعية يتحدثون فيها ويقدمون الأسباب التي أدت إلى تشيعهم. كما أيضا تواصلت مع الكثيرين منهم بصفة مباشرة سواء عبر الانترنت أو عبر الهاتف، وقد يعني جمعت يعني قسمت أسباب تشيعهم إلى عدة أقسام.
نعم.
وجدت أن هناك من تشيعوا بسبب ما تسمى الثورة الإسلامية في إيران، الثورة الخمينية. نعم. أنا أسميها دائما الثورة الخمينية عام 78، حيث الكثير منهم انخدعوا بها واعتبروها أنها انتصار عظيم للإسلام والمسلمين في ذلك الوقت فتشيعوا، وعندما تشيعوا شيعوا أبنائهم، يعني أنه الكثير من الذين تشيعوا الآن في الجزائر هم ضحايا إلى الآباء الذين تشيعوا أو الأقارب الذين تشيعوا في تلك الفترة. أيضا وجدت من بين الأسباب الكثيرة التي تردد على ألسنة هؤلاء المتشيعين الذين يسمون أنفسهم بالمستبصرين على ويقدمون أنفسهم في هذا السياق، على أنهم تشيعوا بسبب حرب تموز إجويلية 2006.
نعم.
حيث اعتبروا أنها حرب كبيرة فاز فيها حزب الله على إسرائيل وانهزم، طبقا لما روج كثيرا عبر بعض وسائل الإعلام الذين رأوا مصلحة ما أو لحسابات ما في الترويج إلى فكرة الانتصار، والحقيقة التي هي على أرض الواقع لم يكن أبدا انتصار بل كان هزيمة بنكرة دفع الثمن وسيدفع الثمن دائما لبنان حسب سببه. أيضا وجدت هناك سبب كثير هو زواج المتعة، حيث استعمل زواج المتعة في كثير من المناطق من أجل تبرير العلاقة بين الرجل والمرأة فيلجأون إلى هذا السبب. حتى أنني تواصلت مع أحد المتشيعين فقال لي أن عقيدة أهل السنة والجماعة، هو قالها بصيغة أخرى النواصب، أنهم لا يبيحون زواج المتعة رغم أنه مباح في التشيع، فذلك وجدوا فيه مصلحة. أيضا الإرهاب والمجازر التي حدثت في الجزائر، حيث أن الإعلام كما تحدثنا في الحلقة الماضية، حيث أن الإعلام والتصريحات والبحوث التي قدمت حصرت الإرهاب والمجازر في زاوية واحدة، فالذي يوالي النظام يتهم الجبهة الإسلامية الإنقاذ والإسلاميين بأنهم الذين قاموا بالمجازر، والذي يوالي الطرف الآخر يتهم المخابرات. وقلت كما قلت سابقا في ظل هذه الثنائية ضاعت الحقيقة، حيث أن الكثير يقولون أن الوهابية هكذا الوهابية ذبحت وبقرت بطون الحوامل في الجزائر، فلذلك تشيعنا بسبب كراهيتنا. وبينهم كثير من ضحايا الإرهاب، بينهم من قتل شقيقه أو والده أو كذا وكذا. فنكاية فيما حدث تشيع لأنه في ذهني أن الذي قتل والده هي الجماعات السلفية. أيضا هناك وضع العالم الإسلامي حيث ما تعيشه فلسطين وما يعيشه كثير من دول العالم الإسلامي من خذلان ومن أزمات كذا كذا. وعندما رفع الشيعة شعارات، يعني رفعت إيران وحزب الله شعار المقاومة وشعار تحرير الأقصى وتحدي إسرائيل وما لذلك، الذي يظهر إعلاميا أن كثير من عامة الناس الذين لا يفهموا الحقيقة التي تجري تحت الطاولة انخدعوا بهذه الشعارات ورأوا أن هؤلاء الذين خرجوا الآن هم الذين سيحررون بيت المقدس. فلذلك الكثير منهم يقول أنني تشيعت لأنني رأيت أن حزب الله وإيران هم الذين سيحررون بيت المقدس. أيضا وجدت الأحلام، واحد رأى المهدي في منامه، واحد رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في منامه، واحد قال أنني رأيت زينب عليها رضي الله عنها أيضا في منامي، وكثير كثير من الأمور يعني في هذا الإطار. فكثير منهم تشيعوا لأسباب خرافية بحتة، حيث قال أنني رأيت ما يسمى المهدي الشيعة وقال لي يجب أن تكون شيعي ويجب أن تكون من آل البيت وإلا أنها ستحل عليك اللعنة. وفي سياق أيضا في سياق الحديث عن المهدي، أنا كتبت على تويتر عدة تغريدات ووصلتني رسائل وقالوا أن اسمي صار عند المهدي الآن وأن المهدي سيضعني في القائمة السوداء من الأشخاص الذين
هو سينتقم من كل أهل السنة.
يعني فقلت للذي أرسل لي هذا الكلام، فقلت يعني كيف وصل الاسم، يعني احترت يعني على 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 أيس. أما هناك أيضا العلاقات الشخصية في الداخل والخارج، هناك علاقات مصاهرة، حدثت علاقات مصاهرة، هناك علاقات شخصية تعارف ما بين جزائريين وما بين أجانب تشيعوا سواء كانوا سوريين أو إيرانيين أو لبنانيين. فلعبت العلاقات الشخصية وعلاقات المصالح المتبادلة في التشيع. فواحد يحكي مثلا أنه تعرف على أحد الشيعة في أمريكا وكان رجلا فاضلا وأعانه في مرحلة معينة وكذا، ولعبت هذه الأمور. أيضا هناك الدعم الإيراني المادي والمعنوي، هناك الذين يعانون من أزمات معينة، فتم تدعيمهم من طرف إيران ماديا ومعنويا، وأستطاع وتمكنوا حتى الذهاب إلى إيران والدراسة هناك وتوفير إقامة وكذا. كثير من الأمور لعبت دور، فكثير منهم أخبروا لي أنه تشيع لأنه ذهب إلى إيران وزار الحوزات وزار الأضرحة وما إلى ذلك من هذا الكلام. وهناك أيضا تجار جزائريين تكلمنا عنهم في الحلقة الماضية، تجار الشنطة. هناك أيضا تساهل بعض الحركات الإسلامية في التعامل مع التشيع، فقاموا بتزكيتهم سواء عن طريق حوار المذاهب، سواء عن طريق التعايش، سواء عن طريق نبذ الطائفية بكل هذا الكلام وهذه الشعارات التي ترفع منهم، مثلا حركة الإخوان المسلمين، حتى أنه كثير من تشيعوا قد تشيعوا لأن حركة الإخوان التي لها مثلا هم يقولون يعني في كلام لديها باع طويل في النضال ضد الأنظمة ولأجل تمكين الإسلام، زكت الحرق زكت وبينهم لقاء أولد أسماء علماء زكوا التشيع على أنه مذهب خامس من مذاهب مثل ما يقال عن شلتوت شيخ شلتوت وغيره. الله المرحلة السلم الأخير انتشار ظاهرة التصوف من مساعدة السلطات الجزائرية
بدرجة أساسية.
أنا أتكلم دائما في دائرة الجزائر، انتشار التصوف وانتشار الزوايا وانتشار التعلق بالأضرحة سهل كثيرا لمرور الأفكار الشيعية، فبدأت بفكر الأضرحة والتعلق بالأضرحة والشركيات التي تحمل وتلك الطقوس التي يستعملها المتصوفة تتناسبت وتماشت كثيرا مع كثير من الطقوس الشيعية. فقال في كثير منهم أنهم يعني الذين تواصلت معهم أنه كان صوفي ومتصوف وكان يزور الزوايا، فوجد أن متعته في هذا التصوف أكثر في الحوزات وأكثر في دور العبادة الشيعية.
نعم، لكن هذا من ناحية المتشيع نفسه. لكن إيران التي تسعى إلى تشييع العالم الإسلامي، بل تسعى الآن إلى تشييع أوروبا، هم الآن يسعون في أوروبا بحملات تشييعية. في بعض الصفحات كتبت عن بروتوكولات فارسية ووضعتها تحت المجهر، هذه البروتوكولات ربما فضحت المشروع الصفوي في الجزائر وفي غير الجزائر. نعم
نعم, نعم. هذا المشروع يعني عبارة عن وثيقة يعني نعم. وضعت وقمت بتفسيرها وشرحها في الكتاب, وتحدثت مثلا عن أهم الخطط على شكل بروتوكولات حكماء صهيون, ما تعرف بروتوكولات حكماء صهيون. هذه أيضا بروتوكولات يعني صفوية بحتة, وضعت خطة لتنفيذها من أجل تصدير الثورة وتمكين تنشر التشيع في كل العالم العربي, وأعطت بعض المراحل منها مثلا تمكين المتشيعين, يعني أعطاء أوامر للمتشيعين أن المتشيع يجب أن يكون ثري المتشيع, وتبدأ عن طريق امتلاك العقارات, إثارة الفتن الداخلية بين الآخرين, التغلغل في السلطة من أجل الوصول إلى مراكز سامية, وبعد ذلك يصبح يملكون سلطة القرار, إنشاء الجمعيات الأهلية والجمعيات الثقافية والجمعيات الخيرية ما تسمى بالجمعيات الخيرية, والتسلل إلى مثلا الطبقات المحرومة, محرومة من غذاء أو محرومة من أي شيء, الدفاع عن المستضعفين وإظهار المتشيعين على أنه على أنهم يعني يدافعون عن المستضعفين وما إلى ذلك. يعني أعطيت صورة مبسطة كيف أنه وضعوا بعض المراحل أو المخططات حتى يصل يصل يعني الشيعة ويتمكنوا من السيطرة على دواليب الدولة. وعندما ذلك حتى من بين الأمور التي تحدثوا عنها هي إثارة فتنة ما بين الدولة كحكومة وما بين جهة معينة حتى تحدث مواجهة, حين ذلك يحدث استنزاف القوة, فالدولة تخسر كل طاقتها في مواجهة الطرف الآخر, والطرف الآخر الذي هو سني أيضا يخسر كل ما يملك, وفي هذه المواجهة يعني لا يخرج أي واحد منهم منتصر. وفيها في هذه المرحلة بالذات يقولون على أن الشيعة يظهر كقوة بديلة,
فرق تسد
يعني في إطار فرق تسد في هذه في هذا أنه النظام الحكومة تكون ساقطة في ظروف سيئة, المعارضة أيضا التي تعارض هذه الحكومة وتكون سنية أيضا تكون مرهقة بسبب الاعتقالات بسبب القتل بسبب المواجهة المسلحة قد تصل إلى المواجهة المسلحة. وفي هذا الظرف يقول على الشيعة أن يخرج كبديل وسط لإنقاذ الموقف, ولهذا سوف يتعلق بها لأنه في أي حروب تكون هناك فئات كبيرة مطحونة لا تريد الحرب, فتستغل هذه الأمر. وفي هذه المرحلة يتم الشيعة يقومون بالسيطرة على دواليب الدولة, وإذا سيطر الشيعة على دواليب الدولة خلاص يعني انتهت هذه المرحلة تأتي المرحلة
الناحية العسكرية. يعني دائما الشيعة أو إيران تسعى أن يكون لها خلايا نائمة وأن يكون لها بعض العناصر المسلحة أو المدربة داخليا. هل وصل إليك أنهم سعوا لمثل هذه الأعمال؟
أنا كشفت في الكتاب أنهم سعوا خلال لما حدثت في الجزائر مواجهة ما بين الإسلاميين وما بين النظام الحاكم في تلك المرحلة, إيران سعت إلى احتواء الجية كجماعة إسلامية مسلحة عن طريق تمكين متشيعين للسيطرة على دواليبها حتى يكونون هم الذراع المسلح لإيران. لإيران وعملت كل ما في وسعها في تلك المرحلة, لكن أخفقت وحدث احتكاك داخلي ما بين الجماعات المسلحة ما بين التكفيريين جماعة الهجرة والتكفير وبين أطراف أخرى, وحدثت صراعات داخلية سواء بسبب الغنائم بسبب الشك على أنها تم اختراق من مخابرات. فلما حدثت المواجهات انتهت هذا. إيران تبدأ بالعمل التشيع نشر الفكر الديني أولا, ثم بعد ذلك تصل إلى محاولة خلق جناح مسلح. هذا حدث من قبل في الجزائر, حدث خلال التسعينات, وهؤلاء الذين كانوا يخدمون إيران ساهموا مساهمة فعالة في قتل وذبح الجزائريين في كثير من المجازر, وللأسف الشديد إلى يومنا هذا لم يتم تسليط الضوء عليهم.
نعم.
يعني لا من طرف الباحثين المستقلين ولا من طرف الدولة ولا من طرف حتى المعارضة نفسها لم تعترف بوجود هذه الفكرة أصلاً.
يعني من المعلوم أن الشيعة الاثني عشرية لهم عقائد, وهذه العقائد تترجم دنيويا إلى أعمال, وبعض هذه الأعمال إساءات حقيقية للدين كالقول بتحريف القرآن, كسب الصحابة, كتدنيس المصاحف. يعني سلوك الشيعة في الجزائر هل وصلت أو ارتقت إلى هذا المستوى؟
يعني حقيقة يعني على مستوى المواقع في الانترنت وصلت إلى هذا, حيث وجدت يعني شيعة جزائريين ينشرون سب الصحابة تكفيرهم في كل على مستوى الشارع. حدثت كثير من المناوشات ما بين عامة الناس لما يتجرأ أحدهم يشتم الصحابة. أيضا حدث أيضا في نفس كما حكينا في مؤسسات تربوية يوجد شيعة تجرأوا على سب الصحابة أيضا بصفة عالية وأدت إلى مشاكل ومواجهة مع الجزائريين الذين هم سنة ويرفضون مثل هذه الأعمال. لكن أهم ما حدث هو قضية تدنيس المصاحف، حيث عرفت الجزائر فترة معينة موجة تدنيس المصاحف، وعمت عدة ولايات في الجزائر العاصمة، في العلمة، في عيتي مشن، في قالمة إلى آخر، في عدة ولايات، في تبسة التي أنحدر منها، يعني في عدة ولايات حدثت مثل هذه تدنيس المصاحف. لكن السؤال الذي طرح، كيف وجهنا أصابع الاتهام أو حتى الجهات؟
ما هو الدليل؟ الدليل
هذا هو السؤال المهم، أن كيف اتجهت مصالح الأمن في بعض المناطق إلى توجيه الاتهام الضمني إلى جهات متشيعة؟ عثر على مصاحف أضيفت مقطعة وفوقها صورة تبقى الأصل إلى ما تسمى صورة الولاية. عثر على مصاحف مقطعة فيها الآيات التي تبرأ عائشة أم المؤمنين من حادثة الإفك فقطعت وشطبت. فيها مصحف في موجود الآن نسخة عندكم في البرنامج. فيها الجبت والطاغوت، الجبت والطاغوت فكتب عمر وأبو بكر الصديق. يعني هذه كل عمل. أيضا عملية التدنيس تتوازى في تلك المرة تتوازى مع أن حدوث استنفار لدى المصالح المتابعة لهذا الشأن، ظاهرة النشاط الشيعي. فكل ولاية تظهر تطفو على السطح أنه فيها نشاط لتشيع الجزائريين بطريقة قوية، في تلك المرحلة تحدث عمليات تشيع، عمليات تدنيس المصاحف. فإهانة المصاحف يعني في كثير من المحطات كل وجدت عليها كثير من الدلائل المادية التي تثبت على أن المصاحف يقف وراءها.
يعني ما نراه الآن على الشاشة وضع الحذاء مثلا على المصحف، يعني قطعت أيديهم.
نعم يعني هذه عملية، في كل عملية تجد دليل ما يشير. لكن في بعض حدثت أيضا عملية تدنيس مصاحف من طرف أشخاص، يعني في حالة سكر وفي حالة عربدة وفي حالة أشياء هذه حتى لا نخفيها. لكن أخطر العمليات وأخطر الأحداث التي وصل أنها المصحف يرمى في دورة المياه في طريقة يعني مهينة جدا. وهذا الشيء لاحظته أيضا خلال وجودي في سوريا، كأنها المشهد يتكرر، حيث تم التغوط أكرمكم الله على كتاب الله، أيضا تم رمي الرصاص، إعدام المصحف، يعني سميتها إعدام المصحف، حيث يطلق الرصاص على المصاحف في المساجد، حيث يتم حرق السجاجيد. هذه الأشياء حدثت كلها يعني، وكل هذه الدلائل تثبت على أن جانب كبير من عملية تدنيس المصاحف في الجزائر يقف وراءها الشيعة.
نعم، يعني وضعت فصلا في هذا الكتاب الشيعة بين الدين والدنيا، ولا شك أن هؤلاء الذين يحاولون أن يطبقوا ما قرأوه في كتبهم أو أخذوه عن مراجعهم يفسدون دينهم ودنياهم. كيف؟
نعم، في هذا الفصل تحدثت الشيعة في الدين، عقائد الشيعة، حتى يكون القارئ الكريم يعني يلم بالظاهرة التي نتحدث عليها، الأمر الذي نتحدث عليه، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن شيء، عن حركة دينية عقدية بحتة من دون أن نشير إلى العقائد الموجودة. فتكلمنا مثلا عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في القرآن، تحريف القرآن، الشركيات الموجودة، كل عقائد الشيعة، إباحتهم للمتعة وأشياء كثيرة، إلى تكفيرهم لأهل السنة والجماعة. يعني كثير من أقوال علمائهم على أن على أقوالهم في الأئمة، على أنهم يعني رفعوا درجتهم أكثر من الأنبياء، درجة تقديس وما إلى ذلك من عقائد الشيعة. أيضا تحدث على أن هذه العقائد خاصة عقيدتهم في أهل السنة والجماعة، حيث ينظرون إليهم على أنهم أعداء، يجوز سب نسائهم وقتلهم وما إلى ذلك من الفتاوى المعروفة في كل كتبهم، كيف جسدوها في الأرض، حيث عبر التاريخ أنني تبعت بعض محطات، حيث أنه أهم الأحداث التي حدثت في تاريخ العالم الإسلامي، في تاريخ العالم الإسلامي، ونكسات كبيرة من يبها العالم الإسلامي يقف وراءه الشيعة، فكيف لعبوا دور عمالة للمحتلين والغزاة من عبر التاريخ إلى حتى وصلت إلى محطة دور إيران مثلا في احتلال أفغانستان. وأوردت تصريحات إلى الأبطحي عندما قال لولا إيران ما استطاعت أمريكا أن تحتل أفغانستان أو تسقط حكومة طالبان. يعني تحدثت على أنه كيف جسدوا عقائدهم هذه العقائد التي هي أصلا فاسدة وتحمل كل الكراهية والحقد الذي يمكن فاق كل الحدود. أنا بحثت حتى في كتب مثلا ديانات أخرى لم أجد الحقد على المسلمين مثل ما وجدته في كتب الشيعة. نعم. ولذلك يعني كيف جسدوا هذا؟ وجسدوا في كثير من المحطات وكثير من المؤامرات.
يعني بعض هذه المؤامرات ذكرتها، يعني تحدثت عن المؤامرات تاريخيا وتحدثت عما نشهده الآن. نعم. سواء في سوريا.
نعم.
أو في البحرين أو في لبنان.
نعم. نعم. أنا هذا يعني تكلمت أشرت على لبنان، لكن في ذلك الوقت لم أتحدث على سوريا لأنه من الأحداث، ولكن حدث سوريا الآن وأحداث البحرين الآن أكدت أكثر. يعني لو أن هذا الكتاب يعني نشر الآن لا راح يكون أغنى عندما نتحدث عن البحرين، نتحدث حتى عن مؤامراتهم في اليمن، ليس في البحرين فقط، في اليمن، في سوريا الآن، حيث يذبحون الشعب السوري على الهوية، فكل من يخالفهم فهو من النواصب حتى لو كان مسيحيا، والله كذا، حتى لو كان مسيحيا فيذبحون، فصاروا يذبحون المسلمين في سوريا على يعني بطريقة مذهبية وعقدية وطائفية بحتة، ولم يسلم منهم حتى الكنائس، ولم تسلم منهم أي شيء يعني في حربهم. فهذا أكد على أن هذا الفكر الشيعي الذي أراد تصديره الخميني وعبر أتباعه إلى العالم الإسلامي ما هي إلا أنها عقائد إذا دخلت في وسط أي مجتمع سوف تثير فيه فتن كبيرة، وسوف تؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك دائما أنا استبقت هذا الأمر وحذرت الجزائريين. نعم. فقلت لقد شربتم من قدح الموت، القدح الإيراني، في خلال العشرية الماضية، وتم إخفاء هذا الأمر. يجب أن نواجه هذا الفكر وتواجه هذه العقيدة حتى
ما ردت الفعل، حتى لا أقول على المستوى الرسمي، لا أقول على مستوى الدولة، على مستوى عموم الناس في الجزائر.
حقيقة الكتاب تم استقباله يعني بطريقة يعني رائعة جدا، فتم في معرض الدولي للكتاب، تم احتل المرتبة الثانية من حيث المبيعات، الناس تبحث عنه، لا يعني في المكاتب تم يعني لا يوجد هذا الكتاب، يعني الناس بحثت عنه، وهو جبت ولمست شيء أن الشعب الجزائري يتلهف إلى معرفة أي خفايا تتعلق بهذا ما يمكن أن نسميه طابو، لأنه لهذه اللحظة لم يتم كتابة متخصصة تتناول شأن المد الشيعي والانتشار الشيعي والدعوة الشيعي والتبشير الشيعي وسميه ما شئت يعني، وهذا القادم من إيران لم يتم تناوله يعني بصفة يعني مهنية بحتة، بعيدة عن العواطف، بعيدة على أي شيء آخر، تناول من خلال المواثيق ومن خلال الوثائق ومن خلال المستندات ومن خلال الأدلة ومن خلال الاطلاع على التحقيقات السرية التي تحدث في هذا المجال. فاستقبال الشارع وعموم الناس كان استقبالا طيبا، حتى أنني قبل ما أنشر كتاب نشرته في سنة 2007 حقائق مقال سميته حقائق مثيرة عن المد الفارسي في الجزائر.
نعم.
ونشرت وفي تلك المرحلة نشرت حتى أسماء المتشيعين في بعض المناطق، فأجبر فلما سمع هؤلاء يعني هؤلاء الشيعة بأسمائهم أنها نشرت، ماذا فعلوا؟ صاروا يذهبون إلى المساجد ويصلون مع صلاة الصبح في وقتها تقية حتى يبعد عنهم الشبهات لفترة معينة، ولكن بعد ذلك هي هدأت الأمور، هم عادوا من جديد إلى عملهم الأول وما كانوا يقومون.
نعم أستاذ أنور، مما لا شك فيه أن رجل في قامتك وفي وجودك في الجزائر، الوجود المعنوي والوجود الفكري، لا شك أنك احتككت كثيرا بأصحاب الفكر والرؤى، ببعض من تشيعوا، وصلت إليك بعض التجارب التي عاشها هؤلاء، نتحدث عنها وعن أهم العوائق التي تعوق المد الشيعي في الجزائر، ولكن بعد فاصل قصير، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
أزف عبي أشجاني شذا الحب والود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذا نعود إلى بعض التجارب التي عشتها، الأخبار التي وصلت إليك عن بعض المتشيعين في الجزائر، هل احتكت بهم؟ هل تعاملت معهم؟ ماذا وصل إليك؟
بالتأكيد يعني خلال بحثي لهذا الأمر يعني احتكيت بالمتشيعين يعني.
نعم.
كثير
يعني. نعم.
والأساس أنهم دائما هم يعني يقومون بالحذر الشديد يعني.
نعم.
لا يمكن أبدا أنه مثلا توجد اسم واحد متشيع وتقول له أنني أبحث يعني أتواصل معك مباشرة سيوافق إذا لم تكن هناك علاقات شخصية بهذا الأمر. مرة دخلت على موقع الشيعة شيعة الجزائر فطلبت كتبت لهم أنني باحث جزائري أريد أن أؤلف كتاب حول الشيعة في الجزائر يعني باستقلالية تامة، فماذا تقولون؟ بعدها مباشرة وضعوا في الموقع تحذير، هذا الشخص هو ضابط مخابرات، حذاري أي شيعي يتصل به لأنه ضابط مخابرات سيكشف عناوينكم لمصالح الأمن وسيتم القبض عليكم، يعني في حذر شديد. لكن الحقيقة أنه تواصلي مع الشيعة بمختلف يعني أشخاص، يعني وجدت ناس متدينين، تواصلت مع أشخاص صاروا وموجودين يشتغلون في فضائيات وصاروا مشاهير وقدمت لهم مساعدات، يعني هم جزائريين وقدمت لهم مساعدات في فضائيات إيرانية، وفيهم بينهم الذي الآن يقيم في لبنان وبينهم اللي يقيم في طهران، وصار هناك يعني ما يسور الحال، وأولاده يدرسون في أكبر المدارس، يعني قدمت لهم تسهيلات. وإيران مدام مركزة على الجزائر فإظهارها مثلا إلى صحفي أو وجه إعلامي جزائري في قناة شيعية يريدون أن يكسروا الحاجز، هذا الحاجز حتى يكون الشيعي مقبول في وسط المجتمع، فيخلقون له دعاية إعلامية ويحاولون تلميعه بقدر الممكن مثلا كوجه إعلامي، ولكن هو في الأصل هو شيعي إيعي، وبعد ذلك يستعملونه في أمور أخرى حتى يساعد النشاط التبشيري. ما وصلني حقيقة في خلال هذا الأمر أن هؤلاء الأشخاص يعني أولا لم يكونوا متدينين، يعني أغلبيتهم الذين عرفت لم يكونوا متدينين من قبل، يعني كانوا عوام من عامة الناس، ولما دخلوا في التشيع قدمت لهم كثير من التسهيلات وصاروا
لهم
إغراءات
المال
والجنس وكل الأشياء والإقامة في أماكن فاخرة والسفر على حساب جهات ما على جمعيات، بينهم الذين يسافرون في لندن ويشاركون في الملتقيات، بينهم شعراء يذهبون إلى العراق، ليس إيران فقط، حتى صاروا الآن بعد سقوط صدام حسين صاروا يذهبون إلى العراق ويطلعون في فضائياتهم الشيعية، بينهم شعراء كانوا مجهولين، إن واحد مؤخر اسمه عبد العزيز شبين إن يعني طلعوه وروجوا له إلى قصائد يشيد بآل البيت ويشيد بالشيعة وكذا وكذا. قبله أيضا كان الغماري مصطفى الغماري طبعت له كتب وكتب، صار يعني من كبار الشيعة في الجزائر، وكتب قصيدة يمجد فيها الخميني ويمجد فيها، حتى أنه يدرس علوم القرآن في الجزائر، مهتم بشؤون علوم القرآن في الجزائر ويدرس في الجامعة. مرة راسل أحد مراكز البحوث الإيرانية وعندي ونشرت رسالته ونشرتها في كتابي، يطلب منهم مساعدته بالكتب والمراجع حتى يؤدي رسالته كما ينبغي. أيضا يوجد شخصية أخرى اسمه الدكتور بن عيسى، كان يعني الدكتور بن عيسى هذا يعيش في فرنسا، كان مقربا يعني من الخميني وصديق شخصي للخميني وصديق لكل القيادات الإيرانية، وهو جاء خرج من جامعة السوربون ويظهر أنه حريق اللحية ولكنه متشيع وعنده فيديوهات تروج له كشخصية ما شخصية أخرى ليست دينية، وتم تلميعه وصار الناس يتابعونه ويتابعون أخباره من أجل سحرهم بالتشيع وهو يطلع ويقول أنا شيعي وأنا كنت صديق الخميني وهذا العمر. يعني هذه بعض يعني الأشياء.
الحسينيات
كما يعني حقيقة الحسينيات انتشرت هي حسينيات سرية.
نعم.
لهذه اللحظة لم يتم.
لكنها معروفة يعني بالرغم من الناس اللي هي
نعم لا
معروفة لا كل شيء يفتضح
لا اسمح لي أنا سرية يعني أقصد أنها ليس لديهم معبد يعني معروف أنه معبد الشيعة تمارس فيه الطقوس، هم يختارون بيوتهم، حتى أنه واحد يعني من زعماء التشيع في الجزائر اسمه العامري عمل حوار مع قناة العربية، موقع قناة العربية، قال أننا لازلنا نحن نمارس الحسينية في الجزائر لكن نمارسها في بيوت نحن اللي نأجرها بيوت خاصة. هناك معبد يسموه هذا المعبد لخالد بن سنان العبسي، فيه اللي يعتقد أنه كان نبي ضيعه قومه، كان اللي يقولون أنه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرت عليه الخرافات كثيرة. هذا المعبد هذا الضريح يأتوه المتصوفة كثير، وفي إطار هذا الزيارة المضرحة التي تحدث في كثير من المناطق الداخلية في الجزائر، هو يتواجد بنواحي ولاية بسكرة في الجزائر، كانوا يستغلون المكان لممارسة طقوسهم طقوس اللطم وما إلى ذلك من الطقوس الشيعية المعروفة كانوا يمارسونها في المكان. ولما انفضح الأمر وفضحته أحد الشيعيات التي حكت لي وأنا نشرت هذا الأمر توقفوا إلى يومنا هذا وصاروا لا يعني لا يزورون هناك يتخذون بيوت ولكن كل مرة يتخذون بيت وأحيانا يتخذون بيوت بعض المتشجع وهم أثرياء تجد عندهم يعني فيلات فاخرة بالحدائق لا يتصل إلى الصوت وأشخاصهم يعني عندهم نفوذ على المستوى المحلي فلا تتجرى عليهم مصالح الأمن ولذلك فتجدهم يدخلون إلى البيوت أيضا مثلا في عندنا منطقة اسمها الشريعة ولاية تبسة فيه ضريح في 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 احد الهضبات يسموها قارة العمري هكذا قارة العمري فيها احد الاضرحة احد الجدود القدماء فيستغلونه فيها غابة واشجار يذهبون هناك ويمارسون طقوسهم ولما انكشف ايضا امرهم غيروا المكان اذا هناك حسينيات ما تسمى ما بين قوسين تمارس في الجزائر بصفة سرية لكن لهذه اللحظة لا يوجد لديهم يعني مكان يعني خاص ومعلن يمارسون به
نعم يعني نعلم ان سلاح المال وسلاح المرأة دائما يستخدم في بعض الصفحات كتبت عن حسنوات يغرين الشباب بالهجرة إلى أين ومن أين أتين
أغلبيتهم هذه عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي
يعني لبنان يعني ليس الأمر حقيقي على الحقيقة يعني
لا يعني فيه اللي هاجر لكن يعني الحسنوات يستغلون الفضاء الاجتماعي وصفحات طلبات الزواج المنتديات فيهم إيرانيات فيهم سوريات فيهم عراقيات لكن الأغلبية لبنانيات فحتى سمعة المرأة اللبنانية أنها جميلة استغلت في هذا الفضاء فكثير من الشباب تورطوا وربطوا علاقات مع الشيعيات وتشيعوا من أجل أن يذهبوا لبنان يعني حتى أنها لما يذهب إلى لبنان وتساعده تشترط عليه الشرط الأساسي أنه يجب أن يتشيع ويأتي من الجزائر كشيعي ويجب أن يقوم بذلك ويثبت ذلك لفترة معينة
كيف يثبت؟
يثبت لها في خلال تواصله يلعن الصحابة مثلا تطلب عليه أنها عبر خدمة سكايب يلعن الصحابة أو عبر الهاتف مثلا يظهر لها أنه يصلي صلاتهم يقرأ الكتب كذا يكتب لها رسالة تعطيها كالأدعية
وكالزيارات
تبعهم يظهرها يعني حتى يثبت لها التشيع يعني سيستطيع أن يثبت لها التشيع فحتى تقول يجب أن تتشيع وتشيع فيها حالات نجحت وسافر هؤلاء وتشيعوا وفي حالات كانت مجرد الاحتيال فقط وتوريط هؤلاء المهم تصل به إلى أن يفتح الكتب ويقرأ للتشيع
فيقع شيء في قلبه
يقع شيء في قلبه
نعم يعني أيضا الحديث عن مشروع القذافي يعني هل أثر القذافي في بعض الأشخاص أو كانت هناك علاقة بين بعض الأشخاص في الجزائر والقذافي أشرت إشارات إلى القذافي والقذافي كان له كلام إلى حد كبير يذهب به إلى درجة الجنون في مسألة عودة الدولة الفاطمية وتشييع العالم الإسلامي إلى أي مدى أثر هذا الكلام؟
حقيقة أن الشارع يعني عامة الناس يعني يتأثرون بهذه في مسألة التشييع بمجرد أن ترمى نقطة في القلب أو في الفكر سيكون لها تأثير فأن تأتي به من شخص مثل القذافي الذي روج إلى مشروع الفاطميين الجدد ويجب أن تكون منطقة المغاربية منطقة فاطمية ولكن فاطمية جديدة هي أصلا الدولة الفاطمية معروفة ومعروفة عقائدها ومعروفة منهجها ومعروفة أفكارها فبمجرد أن تأتي من عند رئيس دولة في تلك المرحلة ويروج لها على مستوى وسائل إعلامه الخاصة ويروج لها هو في يعني كرئيس دولة رح يقع لها لكن لم يكن لها أثر بالغ لأنه أصلا القذافي في ذلك الوقت يعني عليه شبهات وصلت إلى بعضهم إلى تكفيره في قضايا الدين وفي قضايا العقيدة هل على مستوى المتدين عامة الناس أيضا كانوا يرونه ديكتاتوري وفاسد وكذا وكان الذي يراه أيضا مجنون عندما يأتي في هذا الزمن ويفكر في عودة الدولة الفاطمية في هذا العصر يعني نوع من ضرب من الجنون ولكن بمجرد رمي الشبهة في عمق الإنسان ويكون من العوام هذا يأتي عليه يعني تأثير سلبي في مسار الإنسان وفي حياته
نعم نعود إلى المعوقات
نعم
ماذا يعيق التشيع أو نشر التشيع أو المد الشيعي في الجزائر
حقيقة أنا لمست عدة معوقات أساسية، يعني أي حركة وأي ملة أو نحلة تحاول أن ترسي دعائم أفكارها، سواء كانت بالنسبة للمد الشيعي أو المد التبشيري المسيحي أو الصليبي، أيضا كل حاجة عندها معوقاتها الأساسية. أهم عواقع لمست يعني عدة عواقع، أهمها أن طبيعة المجتمع الجزائري طبيعة سنية، وهذه الطبيعة السنية الجزائرية خصبة كثيرة، يعني لا يمكن يعني بين عشية وضحاها أن تتزعزع، لذلك وجدوا صعوبة يعني في تكسير هذا الحاجز، هذه الطبيعة. يعني من الصعب، يعني من الصعب الجزائري أن تأتي ويتقبل شتم الصحابة، من يعني حتى يكون من عامة الناس لم يدخل المدرسة ولم يقرأ أبدا، لو تمس الصحابة سيكون له تأثير سيء، وممكن حتى يصل به أن يتعرض إلى الضرب. أيضا هناك عدم وجود حوزات ودور عبادة مسموح بها في ظل عدم الاعتراف الرسمي بوجود الشيعة في الجزائر،
لكن هناك سكوت.
لا هو نعم أكيد هناك سكوت وهناك، لكن في حضراته بالتوازي، يعني ليست هناك مواجهة يعني يعني بالأمر المطلوب، لأن نحن لا نبالغ ولا نهون، يعني هناك نشاط، لكن عدم وجود مثلا أمور رسمية أو مراكز ثقافة. لذلك إيران سعت من أجل فتح المركز الثقافي الإيراني في الجزائر، لأنها إذا فتحت المركز الثقافي راح تعرض الثقافة الإيرانية، وإذا عرضت الثقافة الإيرانية ستروج للتشيع بأي طريقة، إما أن تعرض كتب شيعية أو تعرض كتب أخرى، يعني في إطار كسب قلوب الناس وعامة الناس. أيضا بعض الأحداث الدولية ساهمت مساهمة فعالة في تحطيم هذا المد الشيعي، أهمها مثلا كشفت حقيقة الشيعة، احتلال العراق. احتلال العراق، الجزائريين ينظرون إلى العراق من قبل كدولة كبيرة وكذا، فبمجرد احتلاله ظهرت الحيثيات في الدور السيء الذي يلعبها شيعة العراق الموالين ملال إيران في العراق. فصارت هذه احتلال العراق والدور الإيراني والدور الشيعي الشيعة الذي جاءوا على الدبابات الأمريكية، فهذا أيضا يعني لعب دور فعال في نقمة من الشيعة في الجزائر، من نقمة عليهم. هناك أمر مهم كثير، يعني حتى هو النشاط، ما يسمى يعني تسميه الدوائر الرسمية، النشاط السلفي المناهض في الشيعة، حيث توزع مطويات، توزع في المساجد، توزع الكتب، نشاط كبير على مستوى الانترنت. فأعظم شيء يواجه الشيعة في الجزائر هو النشاط السلفي الذي لعب دورا فعالا في حماية عقائد الجزائريين ونشاط غير رسمي، فهم ليست لهم سلطة.
لكن في المقابل كيف تتعامل الدولة مع الملف السلفي؟
وفي المقابل أنا قلت لك يعني في غير هناك تضييق عليهم للأسف الشديد، هناك
تضييق. يعني هل هناك ربط بين السلفيين وأسامة بن لادن مثلا؟
لا يوجد ربط، لكن فقط يعني الجزائر تريد أن تسيطر على كل شيء في الجانب التدين، يعني وتسيطر على القطاع.
إذا من باب أولى أن تسيطر على التشيع.
للأسف الشديد أنا أقول لك يعني أن لا، حتى لا نقول أنه هناك نفي كامل إلى أي قيام بأي شيء لمواجهة التشيع هناك، لكن غير كافي. يعني قلت غير كافي، أهم من أنا يعني رجعنا إلى موضوع
السلفي،
أن النشاط السلفي لعب دور فعال، فهم فضحوا الشيعة، فضحوا عقائدهم، يوزعون مطويات على الجزائريين، مبادرات فردية من طرف أشخاص، بعض الشيوخ اللي يعني الشيوخ المنشطين هناك يقومون بهذا، يعني لعبوا دور فعال يعني في هذا الجانب. وبالمقابل وزارة الشؤون الدينية التي هي من الأولى، هي تقول أن عقيدة الجزائريين عقيدة أهل السنة ومذهبهم المذهب المالكي، في هذا الإطار أن المساجد والأئمة الرسميين لا يقومون بكثير من المبادرات لتحذير الجزائريين من هذا الأمر. أيضا لعبت بعض الأجهزة الأمنية، حيث فتحت بعض الملفات لمتابعة بعض المتشيعين، خاصة الذين لديهم ارتباطات ولاءات للخارج، فهذا أخاف الكثير من الوقوع في شبهة لدى مصالح الأمن فيتم متابعتهم. ونحن مرينا بمرحلة يعني صعبة جدا أن الإنسان تتابعه مصالح المخابرات أو تتابعه مصالح الأمن، وهذا يؤثر عليه تأثير كبير. أيضا إخفاق الشيعة، أخفقوا في إنشاء جمعيات أهلية أو أحزاب سياسية، مثلا في المغرب هناك جمعيات معترف بها وهي جمعيات شيعية شيعية، لكن في الجزائر لم يعترف ولم يتمكنوا من اختراق الجمعيات، رغم محاولتهم بالترشح إلى الانتخابات، رغم محاولتهم إنشاء جمعيات خيرية بأسماء تحت أسماء مختلفة، لكن بمجرد أن يكون هذا الشخص عليه شبهة التشيع السلطات المحلية ترفض أعطائه الجمعية، أعطائه الاعتماد. وهذا الأمر أيضا. أمر آخر، عدم وجود المراجع، حيث لا يوجد مرجعيات مرجعيات يعني شيعية معروفة من غير بغض النظر على الأشخاص الذين ذكرناهم في الحلقة الماضية أو في الحلقة اليوم، لا توجد مرجعيات شيعية معروفة يعني تظهر معممة وتظهر عبر العالم على أنها شخصية شيعية جزيرة. بالعكس في تونس يوجد أحدهم مقيم في أمريكا وكتب كتاب ثم اهتديت وصار أنه من شيوخ الشيعة المعتمدين يعني معترف التجاني السماوي يعني ما صار يعني معروف. أما في الجزائر لا يوجد شخصية شيعية بهذه الصورة، وهذا لعب دور فعال يعني ولكن هذه العوائق أيضا يتسللون فيما بينها ويمكن أن يتجاوز.
هذا يفتح لنا باب لسؤال آخر. يعني في ظل هذه الرؤية وهذه القراءة الواسعة للتشيع في الجزائر أو التشيع في الجزائر، كيف ترى مستقبل محاولات إيران والشيعة في الجزائر وتفعيل دور الدولة؟ المستقبل ماذا يحمل لنا؟
أنا أعتقد يعني أنا متفائل في هذا الأمر كثير، متفائل يعني كثير من الشباب وظهرت كثير من الأسماء التي تنشط في هذا المجال وأثبتت وجودها حتى على الساحة العربية في مناهضة التشيع الجزائرية ولعبت دور هذا، يعني هذا أمر يدعونا إلى
تذكر حد منهم؟
يعني كثير من الأشخاص، فيهم واحد الشاب استضفتهم أنت في
قناة
نور الدين الجزائري نور الدين الجزائري أيضا شاب يعني يلعب في دور نشيط جدا. أنا لا أعرفه شخصيا لكن أخباره تأتيني حيث ما يسمع في مكان فيه التشيع يتنقل إليه ويقوم بواجبه كما ينبغي وبارك الله فيه يعني وأشيد به يعني من منبركم ويستحق كل الشكر، ويوجد غيره يعني شباب يعني يقومون بهذا الدور وبارك الله فيهم. ولكن الدولة أيضا يجب أن تقوم بدورها كما ينبغي.
لا هل دور الدولة هنا دور أمني أو دور فكري وتوعوي؟
أنا أريده من الجواب بكل، إذا ثبت شيء يتعلق بأمن البلد يلعبه شيعي أو غير شيعي، وهنا يجب أن تتعالج الأمر بالصفة الأمنية. ولكن أن مسألة التشيع ليس فيها مسألة أمنية فقط حتى لا تتعامل الدولة معه من جانب الأمني، هناك مسائل فكرية، هناك مسائل عقدية دينية، فتواجه العقيدة بالعقيدة، وإذا كان تم لعب أدوار أخرى سياسية تواجه بالسياسة. أما بغير فتح المجال واقتصار أيضا مواجهة التشيع على مثلا الجماعات السلفية فقط، هذا أمر خطأ. فالتشيع يهدد السلفيين ويهدد الصوفيين ويهدد حتى الإخوان ويهدد كل التيارات. فالقضية قضية أمة وقضية بلد وليست قضية طائفة معينة، والشيعة يراهنون على جعل مسألة حربهم ومعاركهم على مذهب معين حتى تبقى في الدائرة المذهبية. ولذلك نحتاج إلى مواجهة التشيع من أتباع المالكيين والإباضيين وكل طوائف هذه الأمة أن تتحالف فيما بينها وتتعاون من أجل وضع حد إلى مثل هذه الأفكار التي تهدد أمن البلد وتهدد استقرارها مستقبلا بالأجل.
نعم سيد أنور، بعد هذا المشروع، بعد هذا الكتاب أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر، إلى ما تتطلع لاستكمال هذا العمل الفكري الرائق الرائع؟
حقيقة أنا الآن إن شاء الله يعني سأطبعه طباعة ثانية وأسهل للقراء الكرام وأضعه على الأنترنت حتى يسهل حصوله عليه في كل أنحاء العالم، وأضيف له معلومات جديدة. كما أيضا أعمل على إصدار كتاب مستقبلا يتعلق بالنشاط المد الشيعي في المنطقة المغاربية بصفة عامة، في المغرب العربي، من المغرب وموريتانيا وتونس وليبيا بإذن الله،
ومصر بالمرة
وإن شاء الله حتى نصل إلى مصر ولماذا لا.
نعم يعني إذن نحن في حاجة للوصول ما دمنا من القلب إلى القلب، إلى قلوب مشاهدينا، إلى قلوب الجزائريين، بدلا من أن يسقط في هذه القلوب شبهة ربما أثرت عليهم. وهذه الكلمة بعد أن تذكر لي، هل عاد أحد تشيع؟ يعني هل تشيع أحد في الجزائر ثم عاد؟ وإذا كان قد عاد فلما؟
أنا خصصت فصل في الكتاب إلى من تشيعوا وعادوا، وفيهم امرأة عادت بسبب أنها أرادت أن تحافظ على شرفها، فقالت لأني أريد أن أحافظ على شرفي، عندما وجدت أنه يراد استغلالها في زواج ما يسمى زواج المتعة وفي علاقات. فيها أيضا الذي اكتشف على أنه مجرد أداة يتم استعمالها. فيها أيضا اللي قال لي أنني عدت لأنني اكتشفت أن حزب الله ما هو إلا حزب خائن للأمة ويتآمر على الأمة. آخرون أنه وجد قال اكتشفت أن المشروع لا يتعلق بمشروع آل البيت كما يدعون، بل أنه مشروع صفوي أصله مجوسي يريد أن يهدم كيان الأمة. فأقول أنهم كثير منهم رجعوا ورجعوا يعني، وبينهم الذي كان غير متدين عندما تشيع ورجع صار من المتدينين والملتزمين. يعني هذه حقيقة لامستها، ولكن أؤكد والكلام من القلب إلى قلوب كل الجزائريين وقلوب كل العرب وكل المسلمين في كل أنحاء العالم، أن هذا هو مرض خبيث إذا تمكن من القلوب سيوقف نبضها يوما ما، وإذا توقف نبض المواطن في بلده سيتوقف نبض البلد. وهدف إيران وهدف مشروعها الذي يمتد من طهران إلى وهران، أقولها سيمتد من طهران إلى وهران، هو إيقاف قلب أي بلد يكون قلبه نابض، فعينها على العراق فاحتلته، وعينها على مصر هي تحيك المؤامرات عليها، وعينها على الجزائر أيضا تتآمر عليها بصفت هذه الدول الكبرى، وعينها على كل بلد، وعينها على البحرين
البحرين والسعودية والكويت،
ومن يسلم عينها على السعودية وعينها، فكل عينها على في كل مكان. لذلك أناشد الجزائريين أن يحرصوا على حماية أبنائهم، أن يتابعوا دراسة أبنائهم في المدارس، أن يسمعوا من أبنائهم ماذا يقال لهم في قاعات التمدرس، لأن الذي يقال لهم في قاعات التمدرس هي شبهات إذا زرعت في قلوب أطفالنا عندما يكبرون ستكون لهم قلوب سوداء.
أستاذ أنور، سعدت كثيرا بأن تكون معنا، وأتمنى أن تتجدد هذه اللقاء بإذن الله تعالى.
إن شاء الله وبارك الله فيكم، وشكرا، وأتمنى التوفيق لكم في مشواركم الكبير والعظيم الذي نعتز به.
شكر الله لك، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شبه الحب والود تفوحه دم بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شبه الحب والود تفوحه دم بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد